في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة بإذن الله تعالى من هذه السلسلة المباركة في قصة مقرئ التي تكلمنا في حلقاتها عن جماعات من أئمة الدين الذين اختصوا بتلاوة وإقراء ونقل القرآن الكريم عبر العصور، وبعد أن تكلمنا في الحلقة الماضية عن الإمام المتولي رحمه الله تعالى محمد بن أحمد المتولي، نحب أن نعرج على رجل من أهم الرجال في العصر الحديث ومن أهم المشايخ الذين كان لهم أثر ليس فقط في نقل القرآن الكريم بل على أصعدة أخرى تتبين إن شاء الله من الحديث عن سيرته العاطرة وترجمته المباركة. أيها الإخوة والأخوات، الإمام أو الشيخ محمد بن أحمد المتولي شيخ المقارئ المصرية في زمانه رحمه الله تعالى تلقى عنه القراءة عدد لا يحصى ولا يعد، يعني كان شيخ المقارئ المصرية وكان أستاذا شهيرا التف حوله الطلاب من كل مكان. كم من هؤلاء الطلاب صهره صهر المتولي رحمه الله تعالى، وهو المعروف بالشيخ حسن ابن يحيى الكتبي المصري رحمه الله تعالى. هذا الرجل صهر المتولي تلقى عنه القراءة رجل كان بعد ذلك له مكانة عظيمة في العصر الحديث في خدمة القرآن الكريم، وهو الشيخ علي بن محمد الضباع نور الدين المصري الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. ولد الشيخ علي بن محمد الضباع في سنة 1886 من الميلاد، ومكث رحمه الله تعالى في خدمة العلم وطلبة العلم ويعني جوانب كثيرة جدا من الفنون العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم وقراءاته والعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم حياة مديدة امتدت إلى سنة 1961 من الميلاد، يعني 1380 هجري تقريبا رحمه الله تعالى. الشيخ علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبد الله نور الدين الملقب بالضباع كان إماما مقدما في علم التجويد والقراءات والرسم العثماني وضبط المصاحف وعد الآي وغير ذلك من العلوم والفنون. شفتوا التحرير والضبط الذي ذكرناه عن الإمام المتولي رحمه الله تعالى، هذا التحرير والإتقان والضبط انطبعت هذه المدرسة في الشيخ علي بن محمد الضباع. حفظ القرآن الكريم وهو صغير في السن، وكان نجيبا وظهرت عليه آيات النجابة من صغر سنه، وظهر نبوغه في أثناء حفظه، حتى إن الشيخ محمد بن أحمد المتولي شيخ المقارئ المصرية لما نظر إلى هذا الولد الصغير آنذاك أوصى صهره حسن الكتبي، أوصاه بأن يعتني بهذا الولد ويقرئه القرآن ويحول إليه كتبه بعد وفاته. يعني أوصى بمكتبته، الشيخ المتولي يوصي بمكتبته الشخصية وهو علامة الدنيا في القراءات وعلومها في ذلك الوقت، يوصي بمكتبته لولد صغير. شوفوا سبحان الله، وكان ضرير الشيخ المتولي كما نعلم. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، والله عز وجل يجعل الفراسة في عباده الصالحين ويكشف لهم بعض الغيب أحيانا، فيكون لهم نظر عجيب في بعض الأمور. فكان من بصيرة الإمام المتولي رحمه الله أن رأى أن هذا الولد يكون له شأن عظيم، وكذلك حصل بعد ذلك في الشيخ علي بن محمد الضباع، فأتم حفظ القرآن الكريم وأتقنه وضبطه وتلقاه بقراءاته ورواياته الصحيحة المتواترة بالقراءة العشر الصغرى والعشر الكبرى والأربعة الزائدة، وكان علامة من كبار الأئمة والعلماء في زمانه، وولي مشيخة الإقراء في مصر بعد ذلك رحمه الله تعالى، واعتنى به فعلا الشيخ حسن الكتبي وعلمه القراءات وعلوم القرآن. في بداية أمره، طبعا هو لم يلي مشيخة الإقراء في مصر مباشرة، وإنما كان شيخ مقرأة مسجد السلطان حسن في القاهرة، وبعد ذلك مسجد السيدة رقية، ثم مسجد السيدة زينب. وكان شيخ المقرأة في السيدة زينب، وفي ذلك الوقت كان أيضا معه في المشيخة في هذه المقرأة شيخ المقارئ المصرية في ذلك الوقت في زمانه، الشيخ محمد علي خلف الحسيني الحداد رحمه الله تعالى. ثم عين بعد شيخه الحداد، عين الشيخ علي بن محمد الضباع شيخا لعموم المقارئ المصرية، عينه الملك فاروق ملك مصر الأسبق في هذا المنصب في سنة 1368 هجري، سنة 1949 من الميلاد. الشيخ علي الضباع رحمه الله تعالى لم يكن فقط مقرئا متقنا، وإنما كان له عناية كبيرة بخدمة القرآن الكريم تأليفا، فبلغت مؤلفات الشيخ علي الضباع رحمه الله تعالى في التي كتبها 42 مؤلفا، غير المقالات التي يعني تزيد أو تصل تبلغ تقريبا 30 مقالا، كلها مؤلفات ومقالات قيمة وجيدة ورصينة ومحترمة، وكان لها أثر في زمانها، وما زال إلى يومنا هذا ينتفع الناس بكتب الشيخ علي بن محمد الضباع رحمه الله تعالى. من كتبه التي ألفها شرح للشاطبية، وهو شرح عظيم على صغر حجمه واختصاره، إلا أنه دقيق العبارة، يسير الفهم، سهل ممتنع، يجمع كل ما يحتاج إليه دارس متن الشاطبية. وكذلك له شرح على الدرة المضية، له مؤلفات كثيرة جدا جدا، كما قلت لكم 42 مؤلفا، غير أن له مؤلفات أيضا في الرسم وفي ضبط الرسم، طبعا المقصود به رسم المصحف العثماني، وفي ضبط المصحف الشريف. وكان دقيق العبارة محررا للخلاف، يعني الطالب العلم لما يعود إلى كتب الشيخ الضباع يجد ما يحتاج إليه ويشبع نهمته في معرفة القول المعول عليه والمعتمد عليه في مسائل الفنون والعلوم التي كتب فيها الشيخ الضباع رحمه الله تعالى، وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء. الشيخ الضباع رحمه الله تعالى كان تقيا زكيا ورعا نقيا زاهدا عابدا متواضعا لين الجانب سمحا كريم النفس لا يفتر عن تلاوة القرآن الكريم، وعمر يعني فتلقى عنه العلم والقراءة عدد كبير من الناس بفضل الله عز وجل. وكان أيضا من الأعمال التي اطلع بها الشيخ الضباع واعتنى بها وكان له بصمة عظيمة في هذه الأعمال، أنه ولي مراجعة المصاحف، عين مراجعا للمصاحف الشريفة في مشيخة المقارئ المصرية، وبقي مراجعا للمصحف بعد ذلك وهو شيخ للقراء. لأن الشيخ علي الضباع، طبعا الشيخ علي الضباع كان خطاط بارع، كان خطاطا بارعا، وجمع بين معرفة الخط وفنون الخط وبين معرفة الرسم العثماني وكتابة المصاحف، وكان له خبرة كبيرة. فالشيخ علي الضباع رحمه الله تعالى كان يراجع المصاحف المطبوعة، الآن احنا خلاص المصاحف صارت تطبع في هذا العصر، فتحتاج إلى مراجعة حتى توثق ويسمح بطبعها ونشرها للناس. فالشيخ علي الضباع لم تكن شهرته ومكانته في هذا الجانب مقتصرة محلية على أهل مصر، لا، بل كانت شهرة عالمية تأتيه المصاحف من كل مكان من الدنيا. وكانت الدولة العثمانية والمسلمين في تركيا يكتبون المصاحف بالرسم الإملائي ويطبعون المصاحف بالرسم الإملائي مش بالرسم العثماني، يعني مالك يوم الدين يكتبونها بألف طويلة وليس بألف صغيرة أو ألف حمراء يعني كما هو في قواعد ضبط المصحف. وكانوا فهذا الأمر انتشر وذاع جدا، وهذا لا يجوز، لا يجوز مخالفة الرسم العثماني في كتابة المصحف الشريف، هذا من الخطأ الكبير ويعني السقطة التي سقط فيها المسلمون فترة من الفترات أيام الدولة العثمانية. فالخطاطين الأتراك كانوا يكتبون بالرسم الإملائي، وانتشر طبعا الخط، يعني كان قيمة الخطاطين الأتراك قيمة عظيمة جدا، لأن تركيا والدولة العثمانية عموما في منطقة يعني تركيا تحديدا كانت عرين الخطاطين، وأساتذة الكتابة العربية في ذلك الزمان كانوا يعني منتشرين ومتوافرين في تلك الأماكن. فقبلة دراسة الخط هم الخطاطون الأتراك، إلى يومنا هذا ما زال الخطاطين الأتراك هم يعني لهم مكانة عظيمة جدا، بالذات من تلقى منهم عن أساتذته الخطاطين الكبار. فالمصاحف الجميلة والكتابة الجميلة والإخراج الرائع والزخرفة الحسنة والطباعة والأموال، أموال الدولة العثمانية في اسطنبول، كانوا يطبعون المصاحف، لكن هذه المصاحف للأسف كانت بالرسم الإملائي. هذه مشكلة عظيمة جدا. الشيخ الضباع رحمه الله تزعم الدفاع عن الرسم العثماني وخدمة الرسم العثماني بالمؤلفات وكذلك بمراجعة المصاحف، فقال يعني سيبوا المصاحف علي، لا يكون هناك مصحف إلا وأنا ألتزم أن أراجعه كاملا وأختم عليه ورقة ورقة، كل ورقة يراجعها بعدسته المكبرة عندما يحتاج إلى ذلك ويدققها حرفا حرفا، حركة حركة، علامة علامة، فإذا كانت صحيحة ختم على هذا المصحف، ولا يخرج هذا المصحف إلى النور أبدا إلا بعد توثيق الشيخ الضباع وختمه عليه ورقة ورقة، صفحة صفحة. فمكث يعني يعتني بهذا الأمر مع كل هذه الخدمة العظيمة التي خدمها لعلوم القرآن الكريم، حتى راجع 380 مصحفا كان يحتفظ بها في خزانة في بيته، وكان يتمنى يعني أن لا تنتهي حياته إلا وقد راجع 500 مصحف، لكن بلغ قطعا 380 مصحفا راجعها ورقة ورقة، كلمة كلمة، حرف حرف، وختم عليها جميعا، وانتشرت وطبع منها عشرات الملايين من النسخ في زمان الشيخ الضباع رحمه الله تعالى في أنحاء العالم الإسلامي. والشيخ الضباع رحمه الله تعالى كان أيضا له معايير وقواعد وضوابط وضعها التزمت بها مصر في خدمة المصاحف ويعني إخراجها للنور والسماح بنشرها. فكان يشترط ألا يخرج المصحف إلى النور إلا بشروط، بعد المراجعة طبعا وإنهاء المراجعة وضبطها والتوثق من صحة الرسم العثماني والضبط، فكان يشترط أن يكون الورق مصقولا وأن يكون نقيا وأن يكون الحبر لماعا وأن يكون ظاهرا وأن تكون الطباعة حسنة خالية من العيوب. هذا يعني لا يتساهل فيه فيما يتعلق بالقرآن الكريم، ومن يثبت أنه يخالف شرطا من هذه الشروط المصاحف هذه تسحب وتمنع طباعتها، ويعني موضوع كبير. خدمة القرآن الكريم يعني فيها صفحات مشرقة على مر تاريخ الإسلام من أول زمن الصحابة، من أول زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا، إلى هذه اللحظة التي نحن فيها. وما هذا البرنامج وغيره إلا نوع من أنواع الحرص على خدمة القرآن العظيم والإتيان بحقه وبذل العلم الذي وصلنا عن مشايخنا إلى العالم حتى ينتفع الناس بهذا العلم ويزيد عليه ويضيف إليه. كذلك كان يشترط الشيخ رحمه الله تعالى أن تحفظ الأجزاء التي تم طبعها في مكان طاهر مرتفع عن الأرض، وألا يوضع فوقها شيء إلا الأوراق التي تحفظ هذه المطبوعات، يعني لو شيء للحفظ غلاف شيء من هذا القبيل فلا مانع من ذلك، لكن كانوا ينصون على هذه الشروط. كذلك كان يشترط أن تجمع الملازم المطبوعة التالفة، المطابع دائما لما تطبع بيكون في ملازم، مجموعة أوراق يعني مطبوعة فيها خلل طباعي، تالفة فيها خطأ في التقديم والتأخير، الحبر كان غير جيد، مشاكل كثيرة في الطباعة تعرض. فهذه الملازم التالفة ماذا نفعل بها؟ بعض الناس يبيعونها لتجار الورق يستفيدون منها، وبعضهم يعطونها للمطاعم أو بعض الأماكن يعني تستخدمها في التغليف في لف الأشياء مثل أوراق الجرائد. فكان يشترط رحمه الله، وطبعا هذه الشروط صارت قانونا في الدولة بعد ذلك، أن تجمع الملازم التالفة وتحرق في مكان طاهر ولا تباع لتاجر ولا يعمل منها أي شيء في عمليات أو إعادة تدوير في عمليات الطباعة، مثلا تستخدم في أغلفة داخلية بالمقلوب أو أشياء من هذا القبيل، كل هذا كان ممنوعا. فرحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الشيخ الضباع رحمه الله تلقى القراءات عن عدد من الشيوخ، فمن شيوخه الذين تلقى عنهم صهر المتولي الذي قلنا عنه الذي اعتنى به أصلا من صغره، وكذلك تلقى عن الأستاذ الكبير عبد الرحمن ابن حسين الخطيب الشعار، وأخذ هذان العالمان عن شيخ العلماء وخاتمة المحققين الشيخ محمد بن أحمد المتولي رحمه الله تعالى، وقرأ القرآن على غيرهما من الشيوخ، وقرأ على الشيخ الضباع عالم وخلق كثير من داخل مصر ومن خارج مصر. فكم ممن أخذ عنه القراءات شيخ القراء في مكة الشيخ أحمد حامد التيجي رحمه الله تعالى، فهو من تلاميذ الشيخ علي بن محمد الضباع. وكذلك تلقى عنه الشيخ إبراهيم عطوة عوض، وتلقى عنه كذلك الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، كان أمين الإفتاء وشيخ القراء في حمص وتوفي سنة 1399. وتلقى عن الشيخ علي بن محمد الضباع شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الفتاح مدكور بيومي حفظه الله وأتم عليه نعمه وشفاه وعافاه وبارك في صحته ونفع به الإسلام والمسلمين. وعنه تلقيت بعض القرآن الكريم برواية حفص بإسناده عن الشيخ الضباع وروايته عن الشيخ الضباع رحمه الله، وكذلك تلقيت عنه عددا من المتون والكتب، فالحمد لله على ذلك. فالشيخ الضباع رحمه الله كان له منفعة عظيمة وكبيرة، واستفاد منه المسلمون وانتفعوا بكتبه وما يزالون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء عما قدم للإسلام والمسلمين. أعرض عليكم في طبعا وفاة الشيخ الضباع رحمه الله كانت في أول يناير سنة 1961 ميلادي تحقيقا، كما بينتها ابنته الحاجة ثريا الضباع التي ذكرت هذا الأمر، وهي من أعرف الناس بذلك وأضبطهم لهذا الأمر. فتوفي في 2 يناير سنة 1961. بعض الناس يقول أنه توفي سنة 1960 ميلادي، لا، هو تحديدا في هذا التاريخ عن 75 سنة منيرة مشرقة في خدمة كتاب الله عز وجل، فرحمه الله وأجزل له المغفرة والمثوبة. وقد كتب يعني ترجمة موسعة وحافلة عن الشيخ الضباع أستاذنا الدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت، شكر الله له وجزاه خيرا، وجعل ذلك في مقدمة كتابه الجميل سفير العالمين في إيضاح وتحرير وتهذيب سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين. كتاب سمير الطالبين أحد الكتب التي ألفها الشيخ الضباع في الرسم والضبط، وكذلك كانت هذه كان لهذا الكتاب اعتناء من الشيخ أشرف طلعت، وجعل في أول هذا التحقيق والعناية ترجمة حافلة للشيخ علي الضباع رحمه الله رحمة واسعة. أحب أن أعرض عليكم بارك الله فيكم خلاصة أحد يعني أعرض لكم إسنادي في القرآن الكريم كإسناد من آلاف الأسانيد في الدنيا الموجودة في نقل القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كما بان معنا وظهر لنا في هذه الحلقات الماضيات كلها يعني تلقي طبقة بعد طبقة جيلا عن جيل، كل جيل يعرض القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره على أستاذ يضبطه له ويوضحه له طبقا لما تلقاه عن أستاذه وشيخه، فإذا وجد ذلك مطابقا وصحيحا ويعني موافقا لمعايير الأخذ والتلقي أجاز طالبه فقال له أجزتك أن تروي عني القرآن العظيم بقراءة كذا أو رواية كذا من طريق كذا عن شيوخي فلان وفلان وفلان، ويذكر كل شيخ وإسناده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الأمر كذلك صار هذا التلميذ في هذا الوقت أستاذا يجوز له أن يعلم وأن يجيز غيره ويسند القرآن الكريم ويرويه لمن بعده من التلاميذ بالشرط المعتبر عند أهل الأداء وهو مطابقة الواقع والأخذ على الطالب كما أخذ على شيخه كما أخذ عليه شيخه. وهكذا انتقل القرآن الكريم إلينا رجلا عن رجل جيلا عن جيل، ولله الحمد والمنة، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا آخر السند. فأول ما قرأت القرآن الكريم قرأت رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على سيدي الوالد الدكتور صفوة محمود سالم، أسأل الله عز وجل أن يجزيه عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وعلى يده حفظت القرآن الكريم. فقرأت عليه 3 ختمات غير الحفظ، ختمة برواية حفص من طريق الشاطبية، والآن أصبحنا نعرف ما معنى هذا الكلام، ورواية حفص من طريق الطيبة بكل الطرق والأوجه، ثم عرضت عليه ختمة بالقراءات 10 من طريق الشاطبية والدرة، وأجازني بكل ذلك ولله الحمد والمنة. ثم قرأت القراءات 10 الكبرى من طريق طيبة النشر اللي هي من طريق الطيبة للإمام ابن الجزري، وأيضا أصبحنا نعرف ما هي الطيبة، على فضيلة الشيخ محمود فرج عبد الجليل، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وقد توفي منذ 2 سنين. والشيخ محمود فرج عبد الجليل تلقى القراءات عن عدد من الشيوخ. كما قلت لكم نحن نعتني في هذه الحلقات بإسناد رواية حفص عن عاصم، وقد قرأت كذلك رواية حفص عن عاصم ضمن قراءتي لقراءة الإمام عاصم على الشيخ محمد بن يونس بن عبد الغني الغلبان شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في صحته وعمره وعمله، وهو من الشيوخ الكبار في السن المعمرين الذين ما زالوا ممتعين بحواسهم وبفضل الله عليهم، ويقرئ القرآن بالليل والنهار، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. وقرأ الوالد الدكتور صفوت، سيدي الوالد الدكتور صفوت، قرأ على شيخه رواية حفص عن عاصم، قرأ على جماعة منهم الشيخ أيمن رشدي سويد الدمشقي حفظه الله وبارك فيه، والشيخ أيمن قرأ على الشيخ عبد العزيز عيون السود الذي تكلمنا عنه، وهو من تلاميذ الشيخ الضباع ومن تلاميذ غيره أيضا، فقرأ على الشيخ محمد سليم الرفاعي الحلواني عن والده أحمد ابن محمد الرفاعي الحلواني، عن أبي الفوز أحمد بن رمضان المرزوقي، عن إبراهيم بن بدوي ابن أحمد العبيدي أو إبراهيم العبيدي، لأنه اسمه إبراهيم بن بدوي بن أحمد هذا غير مثبت بشكل موثق، إنما هو معروف بإبراهيم العبيدي. المالكي الأزهري رحمه الله تعالى، وهو عن عبد الرحمن ابن حسن الأجهوري المالكي الأزهري، والشيخ الأجهوري مجمع أسانيد كغيره من الشيوخ، تلميذ إبراهيم العبيدي مجمع أسانيد تنتهي إليه أسانيد من أنحاء الدنيا في تلقي القراءات. وأيضا مما أحب أن أذكره سند شيخنا الشيخ محمد بن يونس الغلبان، فقد قرأ على الشيخ الفاضلي علي أبو ليلى، وهو عن الشيخ عبد الله بن عبد العظيم الدسوقي، عن الشيخ علي الحدادي، عن الشيخ إبراهيم العبيدي، عن الأجهوري. فهذا السند أخصر وأعلى، ومن أعلى، بل هو من أعلى الأسانيد فيما أعلم في هذه الدنيا، فهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس. الشيخ عبد الرحمن الأجهوري روى القراءة عن أبي السماح أحمد ابن أحمد البقري، وهو عن محمد بن قاسم البقري، عن زين الدين عبد الرحمن بن شحاذة اليمني، عن شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي، عن جمال الدين يوسف بن زكريا الأنصاري، وعن شحاذة اليمني، عن ناصر الدين الطبلاوي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وتلقى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن جماعة من تلاميذ الإمام ابن الجزري، منهم الشيخ أحمد بن أسد الأميوطي رحمه الله تعالى. كذلك الشيخ عبد الرحمن بن شحاذة اليمني أخذ عن علي بن محمد بن غانم المقدسي، عن محمد بن إبراهيم السمديسي، عن الأميوطي، عن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وتلقى الإمام ابن الجزري القرآن الكريم عن عدد لا يحصى من الشيوخ مذكورون بتوسع في أثباته، لكننا نعتني برواية حفص من طريق الشاطبية ونرويها من فنذكر أحد الأسانيد لها، وهو طريق عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي الذي أخذ عن تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ، عن الكمال الضرير رحمه الله تعالى، عن الإمام الشاطبي. والإمام الشاطبي عن أبي الحسن علي بن هذيل، عن أبي داود سليمان بن نجاح، عن الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، عن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، عن أبي الحسن الهاشمي، عن أبي العباس الأشناني، عن عبيد بن الصباح، عن حفص بن سليمان، عن عاصم بن أبي النجود. وتلقى الإمام عاصم القراءة عن عدد من التابعين منهم زر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي تلقى عن خمسة من الصحابة، سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، تلقى الخمسة عن سيد الخلق أجمع سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، عن الروح الأمين جبريل عليه السلام، عن رب العزة جل وعلا وتبارك وتعالى. فهذا هو إسناد القرآن الكريم، متصل إلى زماننا هذا، لا يوجد فيه طبقة منقطعة، لا يوجد فيه حرف ضائع. يدل على ذلك اتحاد القراءة في أنحاء العالم اليوم على هذا النص الشريف، على هذه الأحكام، على هذه القواعد. نسمع القارئ يقرأ في الجزائر، ونسمعه يقرأ في الشام، ونسمعه يقرأ في مصر، ونسمعه يقرأ في العراق، ونسمعه يقرأ في باكستان، ونسمعه يقرأ في اليمن، ويقرأ في السودان، ويقرأ في السعودية، ويقرأ في إندونيسيا، فلا ندري من أي بلد هو، لأنه قرأ قراءة متقنة أستاذية أخذها بالإسناد فلا ندري، لا يطبع فيه بلده بصمة، وإنما ندرك بلده من معرفة ترجمته ومن معرفة أخباره ونحو ذلك، لكن حرفه في إندونيسيا مثل حرفه في المغرب، حرفه وقراءته وتلاوته وإتقانه وأحكامه في باكستان مثلها في مصر، كله واحد، لا يختلفون في ذلك. وهذا يدل على تواتر هذا القرآن العظيم وتواتر أحكامه، ولا يوجد أحد منهم يقول أنا لا أمد وهذا يقول أنا أمد، واحد يقول هذا الحرف لا يخرج هكذا وثالث يقول بل هو يخرج هكذا، هذا الأمر غير موجود. وإن وجد فيه شيء من الاختلاف فالاختلاف فيه يكون في كمال نطق الحرف وليس في أصل الحرف أبدا، ولا يوجد لديهم إلا الإجماع على هذا النص الشريف أنه لم يفت منه حرف واحد ولا كلمة ولا آية ولا أي شيء. فاللهم لك الحمد على نعمة نقل كتابك الكريم، ونسألك بمنك وكرمك ألا تجعلنا آخر الإسناد، وأن تنشر من أسانيدنا الكثير الطيب، وأن تبارك فيها، وأن تجزي عنا كل هؤلاء الشيوخ الذين ذكرناهم والذين لم نذكرهم من قرأة كتابك الكريم وحملة هذا النص الشريف القرآن العظيم، أن تجزيهم عنا خير الجزاء، وأن ترزقنا وإياهم حسن الصحبة لنبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الفردوس. ونشهد الله على محبتنا لهؤلاء الشيوخ الأكارم الأكابر الذين حفظ الله علينا بهم الملة ونقل إلينا بهم الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأدب مع شيوخنا ومع أسلافنا، إنه تعالى جواد كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
في دوح القرآن زماني، يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.